بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: حق الجار. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه ذبح شاة فقال: اهديتم لجاري اليهودي؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي داود، وقد وثقه النسائي على أنه قد تابعه محمد بن عبد الأعلى عند الترمذي، وهو من رجال مسلم. فالحديث رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في الصحيح. قال: تعظيم حق الجار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل به. قوله في الباب الأول: حق الجار. أي من حيث ذكر بعض حقوقه في هذا الحديث، وإلا فحقه أوسع. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الآية. وسواء كان الجار القريب أو الجار الذي ليس من ذوي القربى ولكنه قريب الدار في البيت في المزرعة في التجارة في غير ذلك مما يتجاور الناس ويتقاربون. ولما كانت المجورة في السكن المظنة من الأذية فيها أكثر حث الشرع على حقوقها أكثر، وفيه دلالة على الإحسان إلى الجار ولو لم يكن مسلما. لا يعني ذلك حبه، ولكن يعني كف الأذى عنه، ويعني تألفه بشيء من العطاء إن أمكن. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذبح شاة وأمر بالإهداء لجاره اليهودي، وهو في ذلك آخذ بعموم الأدلة في الوصية بالجار. ولقد وصى بالجار جبريل عليه السلام، ووصى به القرآن، ووصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، فإن هذا من مكارم الأخلاق وهي لا تنسخ. ولما فيه من الوصايا الكثيرة ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيورث الجار، أن جبريل سينزل بوحي في وراثة الجار. هذا والجار إن كان من ذوي الأرحام كأن يكون من ذوي القربى فله حالة يأخذ فيها من مال مورث من مال المتوفى، كأن يكون رحما، لقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقالت ميمونة: شعرت يا رسول الله، أعلمت يا رسول الله أني تصدقت بوليدة لي؟ قال: أفعلت؟ قالت: نعم. قال: هل جعلتها في أقاربك؟ وذكر لها من أقاربها. ولما أنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى. فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: اجعلها في بني عمك، وأشار عليه أن يجعلها في أرحامه. هذا من أدلة كثيرة في فضيلة الوصية بالجار، فإن كان من ذوي القربى فحقه آكد، وإن كان من غير ذوي القربى فحقه أيضا مؤكد، لكن الأول له حقان، والمسلم المجاور الأول له ثلاثة حقوق: مسلم مجاور رحم، والثاني له حقان: مسلم مجاور حق الإسلام وحق الجوار، والثالث له حق واحد وهو أن يكون غير مسلم حق الجوار دون حق الإسلام ودون حق الرحم. ودون مودة الله. والشأن في ذلك على أقل الأمور رفع الأذى عنه وكف الأذى عنه إن لم يحصل إكرامه فيكف عنه الأذى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي لفظ فلا يؤذي جاره. هذا بعض حقوق الجار وهي كثيرة، وأعطاها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الأدب قسطا، وصنف أهل العلم فيما يتعلق بالآداب كالأدب المفرد وغيره. ومن أجل من له حق هذا الجانب الجار، ولولا أن الميراث له شأن خاص لكان الجار من الوارثين كما في هذا الحديث، لكن الإرث يتعلق بنسب ومصاهرة، إما بنسب وإما بمصاهرة. وإما برق حصل بسببه منه. كما يقول الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. زاد بعضهم على ذلك، لكن هذا هو الأصول، هذه هي الأصول. الحديث الذي يليه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه فيه تعظيم حق الجار. بما تقدم يعلم أن الجار يجب الإحسان إليه، فالإساءة إليه شديدة الإثم والحب. ولأن يسيء الإنسان إلى غير جاره أكثر من مرة، الإثم في ذلك دون الإثم في إساءته إلى جاره، إما بالزنا ببعض أرحامه وأهله، أو التطلع من بعض النوافذ أو من بعض الأمكنة إلى محارمه. ولا شك أن الجار تكون له أو لأهله غفلة، فيخرج غافلا فيتحين جاره الفرصة للنظر إلى محارمه، هذا إثم عظيم. وإما بالسرقة أيضا من ماله للقرب وتحين فرصة غيابه وغفلته، وإما بأذية أبنائه ومن يلي أمرهم. فكل ما يحصل من الأذى بين الناس الأباعد دون ما يحصل من الأذى للجار. لا يعني ذلك أن الزنا بغير الجارة يكون هينا، بل هو من الكبائر، لكن الزنا بالمرأة الجار أكبر إثما، هذا معنى الحديث. والإثم يتفاوت منه كبير وأكبر وعظيم وأعظم وشديد وأشد. وليس هذا من باب الصغائر، كله من الكبائر، سواء كان السرقة من مال الجار أو من مال غيره، إلا أن الإثم يتفاوت. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذه الآداب الجميلة والأخلاق النبيلة، وهي آداب المجورة. هذا كله في حق المسلمين حاصل ولله الحمد، إلا من غفل. أما الكفار فلا يتحقق من ذلك شيء، لا في حقه مع رحمه ولا مع جاره. فلا يعرفون للجوار حقا ولا للأرحام حقا. أمه ما يعرف حقها، ما إن يكبر حتى ينفصل عنها ويذهب يعمل له في شركة أو بعض الأعمال وينسى حقها ويترك برها، وإن زارها في السنة مرة مع شيء من الحلوى والورود، وبقية الأيام يتركها إن تيسر لها كلب يبقى عندها في بيتها، وإلا فتبقى بغير من يرعاها وتذهب تأخذ حاجتها هي من السوق، وتذهب أيضا هي أيضا تأخذ راتبها، وغير ذلك من الأعمال لا أحد يقوم بشأنها. أمه كل واحد مفلوت لحاله. ضاع حقها من عند والديها بلا عناية، فيتركونها ربما هي غير رعاية تبقى لها مع بعض الأصدقاء، ويضيع حقها من عند الزوج بلا غيرة، فهي سارحة مارحة في الأعمال والأشغال والشركات وغير ذلك، وربما كان لها عدة أصدقاء. ويضيع حقها عند الأبناء، لو أنجبت عددا من الأولاد ما وجدت برهم كما تجد المرأة المسلمة بر واحد. فهذه أحوال الكفار من التفلت الذي يدعون الناس إليه ويهدفون إليه. أما المرأة المسلمة فهي مرعية في سائر المراحل، عند والديها مرعية، ثم مع أرحامها أيضا، وعند زوجها مرعية، إضافة إلى رعاية الوالدين والأرحام من بقي منهم، وعند أولادها مرعية، إضافة إلى رعاية من سبق. فهي مرعية بعدة من عدة جوانب بعد رعاية الله سبحانه وتعالى بهذا الشرع الحكيم. الحديث الذي قرأناه عن عبد الله بن عمرو جاء في الصحيح، صحيح مسلم، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر بألفاظ يعني بنفس اللفظ الذي عندنا عن عبد الله بن عمرو: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قرأنا حديثين: حديث عبد الله بن عمرو في الوصية بالجار، وحديث المقداد في أن الإثم والإساءة إلى الجار أشد من غيرها من الآثام والإساءات إلى غير الجار، لأن الجار يتوقع الصلة بما استطاع جاره من الإحسان إليه وكف الأذى عنه وربما ركن عليه في بعض الأمور، فيأتيه جاره على غرة ويؤذيه من حيث لا يشعر. تفضلوا وفقكم الله.